بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي في علم الأصول. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في مقدمة الكتاب، واليوم سنتكلم عن مقدمة هذا العلم كما وضعها الإمام الغزالي توطئة لكتابه، فهو الآن سوف يبين لنا كيفية تقسيم الكتاب، ويبين أقسامه، ويبين وجه الانحصار في هذه الأقسام. نعم، صدر الكتاب. نعم.
وليعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه،
نعم،
قد رتبناه وجمعناه في هذا الكتاب وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب.
طبعا هذا ترتيب الإمام الغزالي، وهو يفعل هذا في كل كتبه بأن يخترع للكتب تقسيمات يراها مناسبة لتكون أسهل في مجال التعلم والتعليم. نعم.
المقدمة لها كالتوطئة والتمهيد
لهذه الأقطاب، يعني المقدمة التي وضعها الإمام الغزالي لهذه الأقطاب كالتوطئة لهذه الأقطاب. نعم.
والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود. ولنذكر في صدر الكتاب معنى أصول الفقه وحده وحقيقته أولا.
هو معنى أصول الفقه وحده.
وحده وحقيقته أولا، ثم مرتبته ونسبته إلى العلوم ثانيا.
هذا ما يسميه العلماء بمبادئ العلوم، لأن الإنسان لا بد أن يحيط بالعلم الذي يدرسه قبل أن يدخل في تفاصيله، فإذا لم يعرف مجمله لا يمكن أن يفهم تفصيله. نعم.
ثم كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة ثالثا.
يعني هو الآن يقول لنا أن هذا التقسيم ليس تقسيما مخترعا دون ملاحظة العلم، وإنما العلم يقتضي انقسامه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة. نعم.
ثم كيفية اندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابعا. ثم وجه تعلقه بهذه المقدمة خامسا.
نعم.
بيان حد أصول الفقه. وليعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى الفقه.
لماذا؟ لأن الفقه هو المقصود من الأصول. أصول الفقه أي قواعد التي يستنبط من خلالها الفقه، فلا بد أن أعرف الفقه حتى أعرف الطريق الموصلة إليه. نعم.
والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع.
تمام. قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إلا يفقهون. والبعض خص الفقه بالفهم الدقيق مطلق الفهم، يعني فهم فلان فهما إجماليا، لكن إذا قلنا فقه أي فهم فهما دقيقا. نعم.
يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة.
طبعا بعرفوه أخواننا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية، الأحكام التفصيلية أخوان الإجمالية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، هذا هو الفقه. نعم. هنا عرف هنا الأحكام الشرعية الثابتة للأفعال، لما قال الأفعال أغنى عن كلمة العملية. نعم، أفعال المكلفين أغنى عن كلمة العملية. نعم.
حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر، بل يختص بالعلماء.
نعم.
بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة.
يعني العلوم أخواننا كل علم له مجاله، من درسه صار عالما به وإلا بقي جاهلا به. فعلم الكلام علم مستقل، الفقه علم آخر. فكما أن الفقيه لا يكون متكلما إلا إذا درس علم الكلام، كذلك المتكلم لا يكون فقيها إلا إذا درس علم الفقه. فكل إنسان إخواننا عالم فيما تعلم وجاهل فيما لم يتعلم، هذا من جهة. من جهة ثانية ينبغي علينا أن نأخذ من كل إنسان العلم الذي قرأه وتمكن فيه. يعني الإنسان الذي عنده علم في شيء هو أخذ منه هذا العلم، أما إذا إنسان ليس عالما بهذا الشكل فأخذه عنه. فالفقه نأخذه من الفقهاء، والكلام نأخذه من المتكلمين، والحديث نأخذه من المحدثين، وهكذا. أما هذا الإنسان عالم مثلا، كونه عالم في مجال نسأله في كل العلوم، هذا ليس بإنصاف. نعم.
وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا،
هذا كله من أبحاث الفقه. إما أن يكون حكما تكليفيا كالحظر والإباحة والندم والإيجاب وما شابه ذلك، وإما أن يكون حكما وضعيا. الحكم التكليفي قسمان، تكليفي، الحكم الشرعي قسمان، تكليفي ووضعي. نعم.
وكون العبادة قضاء وأداء وأمثالها،
هذا كله أخواننا من أقسام الحكم التكليفي. نعم.
ولا يخفى علينا أن للأفعال أحكاما عقلية، أي مدركة بالعقل.
وهذه ما له شغل الفقيه فيها. يعني الفعل نفسه، الفعل الإنساني، يتعلق به علم الكلام من جهة، ويتعلق به علم الفقه من جهة ثانية. فمن حيث خالق الأفعال من يبحث بهذا الأمر؟ علم الكلام. من حيث حكم هذه الأفعال يبحث بها الفقيه. إذن المتكلم يبحث في الفعل الإنساني من حيث الفعل، من حيث الآن الخلق، هذا الاختيار، الكسب وما شابه ذلك. بينما الفقيه يبحث فيها من حيث الحكم المتعلق بها. نعم.
أي مدركة بالعقل، ككونها أعراضا وقائمة بالمحل.
يعني أعراضا قائمة بجسم الإنسان، قائمة بالمحل اللي هو الجسم نفسه،
ومخالفة للجوهر.
نعم.
وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها. والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيها،
لأن الحيثية التي بحث في الفعل من خلالها لا تتعلق بالأحكام، لا التكليفية ولا الوضعية، وإنما هي مسائل كلامية يبحث فيها في علم الكلام. نعم.
وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها، فإنما يتولى الفقيه بيانها.
نعم.
تعريف أصول الفقه. فإذا فهمنا هذا فليفهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة
الأدلة الإجمالية. نحن ذكرنا قبل قليل أن الفقه له أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. فالفقيه يبحث عن الحكم التفصيلي مستفادا من الدليل التفصيلي، فيقول لك الخمر حرام بدليل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه. طيب، ويقول لك الصلاة واجبة بدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. يقول الزنا حرام بدليل قوله تعالى لا تقربوا الزنا. لاحظوا، حكم تفصيلي لمسألة بعينها مستفاد من دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة بعينها. الدليل التفصيلي والحكم التفصيلي من اختصاص الفقيه. طيب، بينما الأصولي هو الذي يبحث عن الدليل الإجمالي والحكم الإجمالي، الدليل الإجمالي والحكم الإجمالي. مثلا يقول لك خبر الآحاد دليل، والإجماع دليل، والقياس دليل. طب دليل على ماذا؟ لما بيقول الأصول دليل، أي يصح للفقيه أن يستند على هذا الدليل في الاستنباط والحكم. لما بيقولنا مثلا القياس دليل صحيح، أي أنه يصح للفقيه أن يستند عليه في اجتهاده، هذا يقال له دليل كلي، لأنه لا يدل على مسألة تفصيلية، وإنما يثبت أن هذا الدليل معتبر يحق للمجتهد الاستناد إليه في اجتهاده. ونقول مثلا إن الدليل القطعي يفيد الوجوب أو الفرضية، هنا ما عمل على فرض الصلاة، فرض الزكاة بعينها، الفرضية حكم مطلق، هذا حكم كلي، فنقول الحكم الكلي والدليل الكلي هذا من اختصاص علم الأصول، اختصاص علم الأصول، فيبحث في أصول الفقه عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية، أو نقول الأدلة الإجمالية والأحكام الإجمالية، ويبحث في الفقه عن الدليل التفصيلي والحكم التفصيلي. نعم.
قال: وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل.
تمام. إذن هنا بحثنا أولا، لاحظوا، عن إيش؟ عن الأدلة، واحد. ثانيا بحثنا عن وجوه دلالتها على الأحكام. إذن بحثنا أخواننا عن ارتباط الأحكام بهذه الأدلة، كيف نستطيع أن نستخرج الأحكام من الأدلة، وكيف تدل الأدلة على الأحكام. هذا اللي سيأتي معنا الآن، وهو التثمير، في عنا المثمر اللي هو الدليل، وعندنا الثمرة اللي هي الحكم. إذن عندنا أخوان هنا الإمام الشيرازي لما عرف أصول الفقه قال: معرفة الأدلة إجمالا، ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ومعرفة حال المستفيد وهو المجتهد. إذن معنى أصول الفقه حصره الشيرازي بقوله: معرفة الأدلة ومعرفة كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، كل ذلك على وجه إجمالي. هو ماذا قال؟ من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، لأن التفصيل شغل مين؟ الفقيه. نعم.
فإن علم الخلاف من الفقه أيضا.
تمام. علم الخلاف أخواننا أن نقول هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين ونسوق الأدلة، هذا شغل الفقيه وليس شغل الأصولي. الأصولي فقط يعطينا الخريطة التي يسلكها الفقيه في استنباطه، ولا يعطينا أحكاما تفصيلية. لذلك عندما يذكر الحكم الفقهي في الفقه يذكر على أنه مقصد، وعندما يذكر المثال الفقهي في الأصول يذكر على أنه مثال لإيضاح القاعدة. إذن لما أنا الآن بدي راجع مسألة فقهية، وين براجعها؟ كتب الفقه. ولو مرت معنا مسألة فقهية في أصول الفقه لا يحق لي أن أفرع عليها كما أفرع في الفقه، التفريع بيكون وين؟ بالفقه. لماذا؟ لأن المسألة الفقهية في أصول الفقه إنما سيقت لبيان القاعدة وليس لبيان المسألة الفقهية في نفسها. نعم.
مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها، ولكن من حيث التفصيل.
هذا الفقه يعني.
نعم.
نعم.
كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح، في مسألة النكاح بلا ولي،
في مسألة النكاح،
النكاح بلا ولي على الخصوص.
نعم.
ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص.
تمام. فنقول هذا دليل خاص دل على حكم خاص، أو نقول دليل تفصيلي دل على حكم تفصيلي. نعم.
أما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل،
فلا يتعرض
فيها لإحدى المسائل إلا على طريق ضرب المثال.
تمام.
بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولشرائط صحتها وثبوتها، ثم لوجوه دلالتها الجملية، إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو فحوى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس، من غير أن يتعرض.
شوفوا هدول بدنا نحفظهم، هدول من حيث الصيغة، من حيث المفهوم، من حيث مجرى لفظها عن فحوى الخطاب، ومن حيث معقول لفظها. هذو أربع أشياء الآن سوف يدور عليها البحث في الصفحات المقبلة: الصيغة والمفهوم والفحوى والمعقول. نعم.
من غير
القياس. شو هالقياس يعني؟ معقول النص. معقول النص هو القياس. إذا معناها الإمام الغزالي من مذهبه أن يرجع القياس إلى دلالة نصية، ودلالة عقلية مجردة، دلالة نصية. يعني هو يأخذ القياس من النص ويقول الحكم الثابت بالقياس ثابت بمعقول النص، هذا أمر اشرحه إن شاء الله في القياس. نعم.
من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة.
نعم.
فبهذا فارق أصول الفقه فروعه.
نعم.
وقد عرفنا من هذا،
والحقيقة عندما نجد طالبا يستفصل عن تفاصيل مسألة فقهية في أصول الفقه، معناه هذا الطالب ما نعرف أن درس الإعادة فيه. نعم. بيسأل مثلا إنسان عن مسألة، مثلا الفاعل مرفوع، مثال جاء زيد، بيطمني عمر إجا ولا ما إجا، هذا كلام عيب. ليه؟ لأنه هذا مثال. فلما أنا بذكر مسألة الطلاق مثلا في أصول الفقه لإيضاح القاعدة، ما بتعطيني مسألة مقابلة، طب شو حكم كذا وكذا، طب بركي صار كذا كذا، هالتفريع هذا خطأ في أصول الفقه، هذا مجال الفقه. أنت الآن بتناقش القاعدة، أصلا من الخطأ أن يناقش الإنسان المثال ويترك القاعدة، وإنما يناقش المثال لتفهم القاعدة، هذا في أصول الفقه. نعم.
وقد عرفنا من هذا،
لذلك المدرس إخواننا كلما شت الطالب عن القاعدة واشتغل بالمثال ينبغي أن يعيده للقاعدة، فإذا سار المدرس مع المثال ونسي القاعدة بيكون ضيع الطالب من جهة، وربما دل هذا الأمر على ضعف المدرس في فهم القاعدة. يعني هو الآن ما حسي فهم القاعدة شو اشتغل بإيش بالمثال، هذا من الضعف هذا. أما الأصل المدرس أن يرد الطالب إلى المقصود من هذا العلم. نعم.
وقد عرفنا من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع.
ما ذكر القياس العظيم هيك، الكتاب والسنة والإجماع، ما ذكر القياس. طب ليه؟ لأنه أرجع القياس لوين؟ إلى هذه الأشياء، إلى النص، إما إلى الكتاب أو إلى السنة أو الإجماع. نعم.
فالعلم بطريق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه.
نعم.
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم.
ولا على طريق ضرب المثال، يعني حتى مثال ما
لا إلا أحسن إلا أي طبعا.
قال وليعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا، وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن، أعني علم القلب
والتصوف،
أعني علم القلب وتطهيره من الأخلاق الذميمة، عن الأخلاق الذميمة.
علم القلب وتطهيره،
أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة. وكل واحد من العقل، وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية.
يا سلام، في عنا علوم كلية أصول، في عنا علوم فرعية. نعم.
فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير،
علوم جزئية،
علوم جزئية.
يعني مبنية على ذاك العلم الأول وهو علم الكلام. هذه مسألة مهمة، علم الكلام هو أصل العلوم. لماذا؟ لأنك كيف يعني تعرف أن القرآن كلام الله؟ بعلم الكلام. كيف تعرف أن الحديث كلام رسول الله أيضا الصادق المصدوق؟ بعلم الكلام. وكيف نثبت أن مثلا الفقه يلزمنا طاعة الله عز وجل وما شابه ذلك؟ كل ذلك بعلم الكلام. نعم.
لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة،
القرآن الكريم يعني. وطبعا لا يدرس القرآن الكريم إلا بعد أن يثبت عنده أنه كلام الله عز وجل. إذن اهتمامه بالقرآن هو فرع ثبوت أن القرآن كلام الله. طب كيف يثبت أن القرآن كلام الله؟ بالعقل.
والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة.
نعم.
والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولية لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة، والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود، فيقسم الموجود أولا
فيقسم
الموجود أولا
علم الكلام يعني
إلى قديم وحادث.
القديم ربنا عز وجل، والحادث هو المخلوقات. نعم.
ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض، ثم يقسم العرض ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم، ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد، ويبين أن اختلافها
عندكم شيء إخواننا هيك؟ أطعم هيك؟ ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغنى عنه. نعم.
ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة
تشترط
فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم، ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد، ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض، ثم ينظر في القديم.
إذن هذا كله أخوان من مباحث علم الكلام. طبعا علم الكلام قد يتوسع في ذلك كثيرا، ويصير كتاب الكلام 5 مجلدات، وممكن يكتب عن كتاب مختصر على الأصول والمسائل الأساسية. نعم.
ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث،
أنه واحد أحد،
بل لا بد أن يكون واحدا، وأن يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له، وبأمور تستحيل عليه، وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق.
هذا اللي مر معنا بالعقيدة، يجب لله كل كمال ويستحيل في حقه كل نقصان. نعم. يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه. نعم.
ويفرق بين الجائز والواجب والمحال والمحال في حقه، ثم يبين والمحال في حقه، ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز
طبعا، وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. نعم. ومن هذا الجائز أن يخلق الله تبارك وتعالى العالم، فإحداث العالم جائز في حقه تعالى. نعم. له أن يحدثه وله أن لا يحدثه. نعم.
وأنه لجوازه افتقر إلى محدث،
لجواز هذا العالم كونه جائزا، إذن معناه يحتاج إلى محدث. العالم حادث ويحتاج إلى محدث. نعم.
وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة.
تمام. ومنه إرسال جميع الرسل، هذا كله في علم الكلام درسناه. نعم.
وأنه قادر عليه وعلى
على الإرسال يعني مهيك، لكن بذا إيماننا قد وجب، فقالوا الإرسال جائز لكنه واقع، فيجب علينا اعتقاد أن لله رسلا. نعم.
وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات وأن هذا الجائز واقع.
نعم.
عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل،
لأنه وصل لمرحلة وين أثبت أن الله موجود وأن الرسل صادقون. فالآن عندما جاءنا الرسول الصادق ودلت المعجزة على صدقه، تلقينا الشريعة عن هذا الرسول. يلا.
بل العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه.
مين؟ العقل. لاحظوا إخواننا هالترتيب ما أجمله. يعني العقل الآن واقف، جاءنا من يدعي النبوة والرسالة، صدقنا أن الله موجود بالدليل العقلي، ثم درسنا هذا النبي فوجدناه صادقا أتى بالمعجزات، ثم بعد ذلك هذا العقل إخوان الذي أثبت صدق الرسول يقول لك هذا رسول من عند الله عز وجل أنا أسلم له كل ما يقول. هل يشترط بقى هنا كل مسألة فرعية أو جزئية أتى بها الرسول أن العقل والله إلك والله أنا يعني أناقشها؟ لا مو شرط. يعني مثلا الآن لو سألنا العقل ابتداء ما نصيب البنت من الميراث؟ لك ما بعرف، العقل لا يعرف. لكن عندما أقول له الرسول الذي أثبت أنه صادق أخبرنا أن نصيبها النصف، ماذا يقول العقل؟ أن أقبل ذلك. ليه؟ لأنه كلام من ثبت عندي صدقه. إذن العقل إخوانا الآن ماذا فعل؟ أثبت أن الرسول صادق، قال ثم يعزل نفسه. العقل لا يكون وصي عن النصوص، وإنما العقل وظيفته أن يوصلنا إلى مرحلة أن القرآن كلام الله هو الحق، وأن كلام الرسول صادق، وقد ثبت أن هذا النبي مرسل من عند الله بالدلائل المعجزات. ثم بعد ذلك العقل يعزل نفسه ويتلقى الأمور عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون حكما عليها أو وصيا عليها. وهنا إخواننا نقطة الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. المعتزلة جعلوا العقل وصي على النصوص، ما بيقبلوا النص حتى يوافق عليه العقل، لكن العقل ما بيستطيع، العقل لا طاقة له في ذلك. نعم.
ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر.
يا سلام. قال له مثلا أنه في جنة ونار، لو سألنا العقل نار ترى في جنة ونار، بيقول والله ما بعرف لا أعلم، هذا شيء وراء الحس أنا ما عندي دليل عليه. نقول له بس الرسول والقرآن أخبرنا في جنة ونار. نقول ها، طالما أن الرسول أخبرنا بذلك والرسول ثبت صدقه عندي بالأداء القطعية فإنني أقبل ما يقول مطلقا. لذلك شو قالوا إخواننا بالسمعيات؟ ماذا قلنا؟ هي أمور ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق فكانت واجبة. هي أمور إيش؟ ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق فكانت واجبة. نعم.
مما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته.
تمام. يعني العقل يقول هي أمور ممكنة، هي أمور ممكنة. لذلك الآن لو جاءنا هلأ مثلا مسألة من عالم الغيب يستغربها الإنسان حسب العادة، بيقول لك أنه الدرس الكافر كذب الأحد، إيه نعم وما شابه ذلك، يقول لك طب كيف يعني كذا؟ لك يا أخي أنت لماذا تحصن نفسك أنت بالكيفية؟ أنت الآن هذا الرسول الذي أخبرك بذلك صادق ولا مو صادق؟ نعم صادق، قام الدليل القطعي على صدقه، إذا معنى ذلك صدق بما قال الذي ثبت صدقه عندك، ثم بعد ذلك لا تكن وصيا عن النص، اقبل ذلك وفوض علم ذلك لله عز وجل. نحن المشكلة أنه بدنا الآن نقيد قدرات ربنا عز وجل ضمن خرم إبرة اللي هي إيش؟ معقولاتنا نحن، وعندها كل شيء إخوانا ضاق عنه خرم الإبرة، شو بنقول عنه؟ والله معقول معقول. هذا أمر إخوانا يعني العقل لا يحيله، لكن لما أنا بحصر العقل بخرم إبرة اللي هو المعتاد هو المألوف، هنا تحصل المشكلة. نعم.
فقد يرد الشارع بما يقصر العقل عن الاستقلال بما يقصر العقل عن الاستقلال.
فقد يرد الشرع أحسن. فقد يرد الشرع.
فقد يرد الشارع.
لا الشرع.
شارع.
شرع.
فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه. إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببا للسعادة في الآخرة وكون المعاصي سببا للشقاوة.
شو عرفنا إخواننا أن الطاعة سبب المعاصي سبب الجنة دخول الجنة؟ ما بنعرف، الشرع هو اللي عرفنا. وشو عرفنا أن اللي بيعصي الله بروح النار؟ أيضا الشرع هو الذي عرفنا. فقالوا الطاعة علامة على دخول الجنة كما أن المعصية علامة على دخول النار. نعم.
لكنه لا يقضي باستحالته أيضا.
تمام. كما أنه لا يقضي أن تكون الطاعة سببا، لا ينفي أنها سبب أيضا، بل يقول لك ممكن، والعقل يكتفي بذلك. نعم.
ويقضي بوجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق، فهذا ما يحويه علم الكلام. فقد عرفنا من هذا أنه يبتدئ نظره في أعم الأشياء أولا وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه، فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية،
أو
فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم.
لما ثبت أن القرآن كلام الله، جاء المفسر ماذا يفعل؟ يأخذ الكتاب ويتلقاه من المتكلم على أنه كلام الله. ما في حاجة المفسر يثبت أن القرآن كلام الله، هي مشغلته، شغلت مين؟ علم الكلام. المفسر الآن يبحث عن القرآن الكريم من حيث إنه ثابت كلام الله عز وجل، فيفسره ويشتغل بمعانيه وتدقيق المراد منه ما شابه ذلك. نعم.
فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب، فينظر في تفسيره، ويأخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنة، فينظر في طريق ثبوتها.
لذلك الآن المحدث يتلقى الحديث على أن الرسول صادق، وأن الحديث ملزم لنا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أدلة ذلك في علم الكلام. نعم.
والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل المكلف، فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة. ويأخذ الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه، فينظر في وجه دلالته على الأحكام، إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
هون غير الترتيب، هم لاحظين؟
نعم.
هون غير الترتيب. نعم. هون سؤال إيش بملفوظه اللي عبر عنه فوق بالصيغة.
نعم.
هاي ثم المفهوم ذكره فوق المفهوم. نعم. والمعقول ذكره، والمستنبط هم ذكره هون ما ذكره هنيك. هناك في عنا مجرى النص هو فحوى الخطاب ما ذكره. نعم.
ولا يجاوز
المفهوم إخواننا قد يكون مراد به مفهوم المخالفة والموافقة، وعندها بصير معقول النص ومستنبطه بمعنى واحد تقريبا.
ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله، والإجماع يثبت بقوله. والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام. فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام.
نعم. نقسم العلوم إلى كلي وهو الكلام، وإلى جزئية وهو باقي العلوم. نعم.
فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة، إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات. فإن قيل فليكن من شرط الأصولي
وهنا أخواننا أول مرة بنلاقي عالم بيتكلم في علم بيجعل غير علم هو الأصل. البحث أصول فقه هو سؤال أصل العلم هو علم الكلام. نعم. بالعادة دائما كل المؤلفين يجعلوا أنه هذا العلم الذي يبحث فيه هو أفضل العلوم. نعم.
فإن قيل
في موقف قريب ولا
نعم يعني 10 أسطر تقريبا.
طيب يا رسيم.
فإن قيل فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث أن يكون حصل علم الكلام، أن يكون قد حصل علم الكلام، لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى، كيف يمكنه النزول إلى الجزئي الأسفل؟
هذا إشكال. هل يشترط في المفسر والأصولي والفقيه الذي يبحث في العلم الجزئي أن يكون قد أدرك العلم الكلي وهو الكلام أو لا يشترط؟ يعني كأنه الإشكال أنه يشترط. قلنا الجواب على ذلك ليس ذلك شرطا. نعم
قلنا ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها ومفسرا ومحدثا.
نعم
وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا.
نعم.
مليئا بالعلوم الدينية. وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مبادئ تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم. ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر. فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه، وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختيارية للمكلفين.
يتلقى هذه المسألة على أنها مسلمة في الفقه. نعم وإن كانت مسألة تبحث تفصيلا في علم الكلام. نعم
فقد أنكرت الجبرية فعل الإنسان،
قالوا أفعاله كلها جبرية وليس للعبد فعل، بل أفعال كلها بخلق الله عز وجل وكلها أفعال اضطرارية في العبد. نعم
وأنكرت طائفة وجود الأعراض
أصلا من الفلاسفة يعني، ومر معنا في العلم العقيدة الجواب عليهم.
والفعل عرض. ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع وأن لله تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد، وينظر في
على سبيل التقليد يعني لمي للمتكلمين. صار الفقيه مقلدا في هذه المسائل المسلمات التي بحث فيها في علم آخر. نعم.
وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب فيكون قد قام بمنتهى علمه. وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ودليل واجب الصدق، ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلد لا محالة في مبادئ علمه إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر. ثم قال بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة.
نقف عند هذا الحد والحمد لله ربنا.